الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة المؤمنون: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. يذكر الله عز وجل لنا في هذه الآيات نعما أخرى من نعمه على عباده سبحانه وتبارك وتعالى. قال: وإن لكم في الأنعام لعبرة. وتكرر هذا المعنى في كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى في الامتنان على العباد بما خلق لهم ورزقهم سبحانه وتبارك وتعالى، وجعل لهم الآيات والمعجزات في ذلك، فأمر بالتدبر والنظر فيما خلقه الله سبحانه حتى يعتبر الإنسان ويعلم قدرة الله سبحانه تبارك وتعالى فيعبد ربه ويوحده. ولذلك تلاحظ أنه هنا ذكر لنا هذه النعم التي أنعم على العباد في خلقهم أنفسهم فيما خلق لهم سبحانه تبارك وتعالى من رزق يخرج من الأرض ومن بهيمة الأنعام، ثم عقب بعد ذلك بذكر التوحيد الذي دعا إليه أنبياء الله على نبينا عليه الصلاة والسلام. فبعد ما ساق النعم العظيمة من الخالق العظيم ذكر لنا إرسال الأنبياء ودعوتهم قومهم إلى توحيد الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فكأن هذه الآيات دليل للإنسان يحتج به على قدرة الله سبحانه وتبارك وتعالى، وأنه لا أحد غير الله سبحانه يقدر على ذلك. فيقول: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. الذي خلق هذه الأشياء والذي خلقكم أنتم كالذي تعبدونه من دونه سبحانه لا يخلقون شيئا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، بل أنتم الذين تصنعونهم وأنتم تتعبدون لهم من دون الله سبحانه. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. فكأن سياق الآيات في هذه الآيات وخصوصا في الصور المكية اللي فيها الأمر بالتدبر في هذا الكون، ثم سياق التوحيد الذي أرسل به الأنبياء عليه الصلاة والسلام. هنا من نعم الله سبحانه وتبارك وتعالى الأنعام. قال: وإن لكم في الأنعام لعبرة يعتبر بها الإنسان ويتذكر فيعتبر. والإنسان لما يعتبر بشيء يحدث في قلبه قوة من الإيمان تجعله يعبد الله سبحانه ولا يشرك به، يوحد الله سبحانه تبارك وتعالى ويؤدي الحق الذي أمره الله عز وجل بأدائه. فالعبرة من خلق بهيمة الأنعام أن تنظر إلى هذه البهائم من الأنعام بهيمة، أي أنها لا تعجم عن نفسها، لا تنطق، لا تتكلم، ليست فيها عقول كعقولكم، فلكم في هذه البهيمة عبرة. أن لو شاء الله لجعلكم أمثالهم. جعل بهيمة الأنعام تمشي على أربعة وجعلك تمشي على رجلين، ولو شاء الله سبحانه لعكس الأمر، ولكن جعل في الإنسان جمالا وجعل فيه انتصابا في قامته وجعل فيه عقلا يفكر به وقلبا يعي به، فيأمره أن يتفكر وأن يعتبر وأن يتبصر. فاعتبروا يا أولي الألباب. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطنها. هذا شيء من النعم، هذا شيء. والإنسان يأكل ويشرب كل يوم، ولذلك من أعظم النعم عليه هذه النعمة، فيذكر الله عز وجل الإنسان بهذه النعمة، نعمة الأكل والشرب. نسقيكم مما في بطونها، وهذه فيها ثلاث قراءات. نسقيكم مما في بطونها قراءة الجمهور، قراءة نافع وابن عامر وشعبة ويعقوب. نسقيكم إن نسقيكم هذه رباعية أصلها أسقى، فهي نسقي من الفعل الرباعي.
وقراءة نافع وابن عامر وشعبة ويعقوب من الفعل الثلاثي من تسقي، تسقي من سقى يسقي، فقال نسقيكم مما في بطونها. وقراءة أبي جعفر تسقيكم، تسقيكم برضو من الفعل الثلاثي. من هنا نسقيكم نحن الله عز وجل بقدرته العظيمة الباهرة يسقيكم، وده بنون العظمة أنه الذي يفعل ذلك ولو شاء ما فعل سبحانه، ولا أحد سواه يقدر على ذلك. فأسقاكم وأسقى وسقى الفعلان يتعديان إلى المفعول، فقال نسقيكم أي نجعلكم تشربون من مما في ضروعها ومن ألبانها، نسقيكم مما في بطونها. قال نسقيكم مما في بطونها بنون العظمة، ولكن من الفعل الثلاثي والمعنى واحد، أن الله عز وجل سقاك وأسقاك مما في بطون هذه البهيمة من الأنعام من الإبل والبقر والغنم. تسقيكم فأسند الفعل إليها فهي تسقيكم، وإن كان الذي أسقاك حقيقة هو الله سبحانه تبارك وتعالى، ولكن أسند الفعل إليها أنها سبب أنك تأخذ من ضروعها الألبان فتشرب هذه الألبان، فهي نسقيكم ونسقيكم وتسقيكم، ولكم فيها منافع كثيرة لا تعد ولا تحصى من المنافع في الاستفادة من بهيمة الأنعام، كل واحدة منها فيها فوائد عظيمة لا تحصى. بهيمة الأنعام تطلق على ثلاث كما ذكرنا بالأمس، الإبل والبقر والغنم، وذكرها الله عز وجل أنها ثمانية أزواج، ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، من الإبل اثنين ومن البقر اثنين. وهنا ثمانية أزواج يعني ذكورا وإناث، فهما اثنين من الإبل الذكر والأنثى، اثنين من البقر الذكر والأنثى، والجواميس ملحقة بالأبقار، كذلك اثنين من الغنم الذكر والأنثى، والماعز ملحقة بها وإن كان نص عليها هنا في الآية. فهذه الإناث منها تشرب أنت ألبانها، في كل ألبان ما يوافق إنسان ويوافق غيره من فضل الله عز وجل في السقيا من اللبن. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أكل طعاما أو شرب شرابا صلى الله عليه وسلم دعا ربه فحمد الله على ما أعطاه وسأله أن يرزقه خيرا من ذلك، قال اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا خيرا من إلا اللبن، إلا اللبن، فكان يقول وزدنا من، قال فإنه لا شيء يجزي عن اللبن، اللبن طعام وشراب للإنسان فهو من أفضل ما يكون، فكان الدعاء وزدنا منه ولم يقل خيرا منه. ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى هنا نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون، والمنافع الكثيرة لم يسردها علينا منفعة منفعة، ولكن الذي يعاني ذلك والذي يتعامل معها يعرف ما فيها من منافع كثيرة، ومن أعظمها الأكل، فنص على نعمة الشرب ونص على نعمة الأكل، قال ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون، وهذه من منافع الإبل خاصة أنك تركب عليها وتحملك من مكان إلى مكان. والله عز وجل الخالق العظيم خلق الإنسان وخلق هذا الحيوان وسخر هذا الحيوان للإنسان. الإبل ما كانش من أول ما خلق آدم مسخرة للإنسان، لا، ولكن كانت برية وحشية لغاية ما مكن الله عز وجل الإنسان من تسخيرها قبل 2000 عام من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قبل 2000 عام قالوا إنه تمكن الإنسان من استئناس الإبل، وكان البدء في ذلك في قارة آسيا خاصة في جزيرة العرب، فهي أصل منبع ومنشأ الإبل هنالك في آسيا في جزيرة العرب. قالوا كانت سنة 800 قبل الميلاد، وقالوا بل كان في النصف الثاني من الألف الثانية قبل الميلاد، يعني قبل ميلاد المسيح على نبينا عليه الصلاة والسلام ب1500 سنة، يعني بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعده ب500 وشوية، يكون 2000 سنة قبل النبي صلى الله عليه وسلم استأنس الإنسان الإبل. فكانت الإبل شاردة وحشية، فجعلها الله عز وجل الإنسان مسخرة ذلولة، وفيها صفات كثيرة من الصفات اللي ينتفع بها الإنسان. قالوا أنه من فضل الله عز وجل على جزيرة العرب هذه الإبل كانت السبب في نهضة العرب، كانت السببا في المغازي اللي يعني جاء أمر الله عز وجل بالجهاد والإعداد، فكانت الإبل اللي ينتقل عليها العربي من مكان إلى مكان. بل قد يكون في بعض الغزوات لا خيل لهم، عندهم شخيول، ولكن عندهم إبل ينقلون عليها المعدات بتاعتهم وينتقلون على هذه الإبل. فكانت من أسباب الفتوح التي فتح الله عز وجل على المسلمين أن أعانهم بهذه الإبل. كانت أيضا من فضل الله سبحانه تبارك وتعالى على المسلمين أنهم انشغلوا بتربية هذه الإبل للجهاد في سبيل الله عز وجل ولمنافعهم هم في الزراعة. نحن هنا نستعمل البقر في الحرس وفي الثانية، ولكن هم كانوا يستخدمون الإبل في ذلك. فقالوا إنه كان لله عز وجل فضلا على هؤلاء أن استقروا في أماكنهم بأن سخر لهم هذه الإبل للاستقرار والانتقال من مكان إلى مكان. التغذية على ألبان الإبل ولحوم الإبل، الإبل بتأكل من أعشاب الصحراء، وكم في أعشاب الصحراء من نباتات عظيمة النفع من الناحية الطبية، والإبل تأكل من كل هذا الشيء. فلما يجي اللبن بتاعها يجي فيه عناصر هذه الأعشاب اللي موجودة في الصحراء اللي فيها الفوائد العظيمة للإنسان. فقالوا في ألبان الإبل منافع عظيمة جدا بسبب ما تأكله من أعشاب الصحراء. قالوا كذلك الإبل، يعني شوفوا هنا لما ربنا يقول لنا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، كأن الإبل في خلقتها وفيما يخرج منها من منافع في حاجات كثيرة. ربنا يقول تفكر، انظر إليها وتفكر فيها واحمد ربك سبحانه أن سخر هذه الإبل لك. فكانت في البداية هذه الإبل غير مستأنسة، فإذا بالله عز وجل يسخرها للإنسان فيستأنسها، ثم يأكل من لحومها ويشرب من ألبانها. في فوائد جسمية للإنسان اللي يتعود على ذلك، فيقولون العلماء أنها أكل لحوم الإبل وشرب ألبانها تؤثر في أخلاق صاحبها، فيعتاد الصبر، يعتاد قوة الاحتمال، يعتاد القدرة على حمل الأشياء الثقيلة والصبر الطويل. أيضا أمعاء هذا الذي يأكل من لحوم الإبل ويعتاد عليها وعلى شرب ألبانها تكون من أقوى الأمعاء، وما بيصدهاش في الغالب نوع من الوهن ولا الضعف ولا الأمراض إلا في النادر ده اللي في الإبل. قال الله عز وجل أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. مما عملت أيدينا، الخلق خلق الله عز وجل، ثم ملكك أنت هذا الشيء لتنظر لنعمة الله عز وجل عليه وتشكر ما تفضل به عليك سبحانه. قال وإن لكم في الأنعام العبرة نسقيكم مما في بطونها من بين فرس ولبن ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. هذا اللبن الذي يخرج منها آية من آيات الله سبحانه وتبارك وتعالى، اللي يخرج من جميع بهيمة الأنعام، كيف كان طعاما تأكله، بعد ذلك الطعام دخل معدتها تحول للأمعاء، هو شيء من الطعام اللي مهضوم اللي عليه عصارات الجسد، وبعدين وهو على هذه الهيئة هيستخلص منه القذر ويدخل الأمعاء الغليظة، يقوم الدم يدخل في هذه الحالة ويأخذ الشيء الخالص منه ليتحول إلى لبن من بين الفرس وبين الدم، إذا بالله عز وجل يخرج هذا اللبن. اللبن يدخل في الضرع، لو أخذ في هذه الحالة يبقى طعم رديء جدا، طعم وحش، ولكن الله عز وجل يجعل غددا معينة تفرز عليه مسوغات الطعم، وهو هنا إن لكم في الأنعام العبرة نسقيكم مما في بطونها من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. الترتيب ترتيب مقصود، لبن وهذا اللبن خالص استخلص من بين الفرس اللي في الكرش وبين الدم، سائغا جاء التسويغ في النهاية، الطعم بتاعه في النهاية بعد ما دخل في الضرع وصار لبنا خالصا جاءت عليه مكسبات الطعم، فبقى على الطعم الذي تأكله أنت وتشربه وتستسيغه. ذلك فضل الله عز وجل من آيات الله عز وجل في خلقه. الإبل من بهيمة الأنعام اللي ربنا قال لنا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، كيف خلقت يعني في خلق هذا الإبل، إيه خلق الإبل؟ ذكرت مجلة من المجلات العلمية في ذلك بعنوان 70 معجزة في خلق الإبل، 70 معجزة في خلق الإبل، يعني إيه ده اللي هم اكتشفوه من خلق الإبل، معجزات فيها من صفاتها من أخلاقها وغير ذلك. يقول لنا من الصفات اللي ساعدت على تأقلم الإبل في الصحراء. هل ممكن أي دابة غير الإبل تعيش في الصحراء هكذا زي ما الإبل تعيش فيها؟ هذا مستحيل، ما يكونش أبدا، ولكن الله عز وجل خلقها وكيفها لتتعامل مع هذه البيئة بما أعطاها الله سبحانه تبارك وتعالى من خلقه. قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ كيف خلقت؟ قالوا أرجلها طويلة مستديرة تساعد على السير بخطوات واسعة، وهي في الصحراء تجري سريعا وتمشي المشي بتاعتها مشية سريعة. فيها جمال اللي ربنا سبحانه وتبارك وتعالى ذكره لنا، هتلاقي كل الحيوانات ذوات الأربع تمشي إيد ورجل مع بعض، اليد اليمنى مع رجل اليسرى تتقدم، والعكس في ذلك اليد اليسرى مع رجل اليمنى، إلا الإبل الإيد اليمنى والرجل اليمنى مع بعض، الإيد اليسرى والرجل اليسرى مع بعض، الوحيدة في بهيمة الأنعام اللي تتحرك بهذا الشيء، فتتحرك يمين وبعدين شمال، الاثنين اليمين مع بعض الاثنين الشمال تقوم تتهز. فيها جمال وهي على هذه الصورة، ولذلك كان أصحاب الإبل يقوم يصدهم شيء من الغرور، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه السكينة في أصحاب الغنم والكبر في الفدادين أصحاب الإبل، يعني لما يشاهدونه من جمال هذه الإبل ويركبون فوقها عالي فوق على غيره من الناس، أيضا أتمنها عالية وغالية سريعة وصل فيها منافع كثيرة قد تدفع صاحبها إلى الغرور، إلا من عصم الله، إلا من عصم الله سبحانه وتبارك وتعالى. قالوا طول رقبة الإبل، طول رقبته الطويلة إيه الفايدة؟ قال وضع رأس عليها تساعد على اتزان الجسم مع حمل الأثقال. الإبل يشيل فوق ظهره أثقال توصل 150 كيلو وفوق ذلك، فهنا رقبته الطويلة تساعد على الاتزان وهو في السير. قالوا وزن الأرباع الأمامية منها، رجليها الأمامية الجزء من الصدر الأمامي أتقل من الخلف عكس غيرها من البقر ومن الغنم، فتلاقي البقر والغنم الوراء أتقل من اللي قدام، الإبل اللي قدام أتقل من اللي وراء. قالوا أنه تمثل 65% من وزن الحيوان في الأرباع الأمامية منها، وهو عميق وضيق يعطي قوة ارتكاز، إذا وقفت على الأرض يعطيها قوة ارتكاز، إذا نزلت إذا قامت يعينها على ذلك. الخف في الإبل، الخف المفلطح الكبير، الخف ضخم ولين يساعدها على أنها تمشي في الرمال فترات طويلة، وده اللي خد منه الأمريكان أن يصنعوا العربية لتمشي في الرمال المتحركة في الصحراء، أن يجعلوا لها زي خف عليها زي بتاع الدبابة اللي موجود، فأخذوها من الإبل من أخفاف الإبل، وسع أخفاف الإبل ولينها، وانها كالوسائد الهوائيه تساعد على حملها وتساعد على انها تمشي في الرمال من غير ما تتزحلق ويحدث فيها شيء. قالوا كذلك الخف اللين يساعدها على عدم الضرر بالنباتات، ان يمشي فوق النباتات اللي موجوده في الصحراء ما يضرش النباتات بسبب الخف اللين مع ثقل وزنها. هي وسائد جلديه خلقها الله عز وجل في الابل، وسائد مخدات من الجلد أسفل الصدر، أسفل صدرها وعلى الركب وعلى الأرجل، تساعد الإبل على الجلوس على الرمال الملتهبة، الرملة تبقى ملتهبة لا يقدر الإنسان يحط إيده أو رجله عليها، ومع ذلك الإبل يبرك فوقها، الجمل ولا الناقة تبرك فوقها من غير ما تتحرق من شدة الحرارة اللي فيها. قالوا هذه تعمل كعازل، ما يوصلش الحرارة لما فوقها، يدوبك على هذا المكان وسادة الهوائية تعزل الحرارة بتاعت الأرض عن داخل هذه الإبل. طبيعة الجلود بتاعت الإبل ووجود الوبر عليها تساعد على عزل داخل الجسد عن خارج الجسد من طبقات الجو ومن الحرارة الشديدة. سنام البعير، سنام خلقه الله عز وجل مليان بالمواد الدهنية، مليان بالمواد الدهنية. قالوا إنه هذه المواد الدهنية إذا عطش الجمل سرعان ما تتحول إلى ماء، تتحول التركيب بتاعها إلى ماء فيشرب منه الإبل الجمل، ويفضل فترة طويلة جدا يساعده هذا المخزون من الدهون اللي تتحول إلى ماء في يوم من الأيام في وقت الحر الشديد، فيستعين بها على شدة الحر وعلى العطش الشديد. قالوا برضو أنه من ضمن التركيبة اللي خلقها الله عز وجل فيها أن الجفن العلوي فيها ما يتحركش بخلاف غيرها من الحيوان، الجفن العلوي فيها ثابت واللي تحته هو اللي يتحرك، في الإنسان وغيره، الإبل لا، عشان يبقى مظلة طول ما هي في الصحراء ويحوش عنها الرمال عن عينيها. قالوا بينما الجفن الأسفل هو الذي يتحرك. يستمر الجمل في النظر في الصحراء مع شدة العواصف، أي اللي الناس هتغمض عينيها الجمل ممكن ينظر فيها ويبصر فيها. برضو خلق الله عز وجل في الإبل القدرة على تحمل الحرارة وعدم فقد الماء، إنه بخار المية اللي يطلع فيها ممكن لغاية درجة 41 درجة مئوية اللي الإنسان يبقى حيموت فيها الإبل يتحملها وما يعرقش لغاية هذه الدرجة، بحيث إنه المية تفضل محبوسة بداخله ما تخرجش، البعر بتاعه ما يخرجش فيه ماء علشان يحافظ له على الماء اللي موجود بداخل جسده، البول بتاعه يكون قليلا في وقت شدة العطش والحر علشان يحتفظ بالماء اللي موجود فيها. الجمل يقول لنا فقدان الماء اللي فيه يكون قليلا في شدة العطش، وقد يفقد الكمية من الماء في خلال فترة طويلة ولكن يعوضها سريعا. من الممكن انه يشرب في خلال مرة واحدة او مرتين، قالوا من 104 لتر ل 190 لتر من الماء يشربه في مرة او في مرتين. مرتين دول ممكن يبقوا في يوم واحد، يشرب يرد وبعدين يريح وبعدين يشرب مرة اخرى، ده يعينه على انه ممكن يقعد بالعشرين يوم وبالشهر في الصحراء مع شدة الحر ويتحمل هذه الصحراء ويتحمل العطش. وفي أشياء عجيبة جدا في خلق هذه الإبل ذكر الله عز وجل لنا، أفلا ينظرون والمراقبون من العلماء يكتشفون. هم صاروا علماء بأنهم اكتشفوا هذه الأشياء، ما خلقوهاش، ولكن الذي خلقها الله سبحانه وتبارك وتعالى. فقلنا شوفوا العلماء اكتشفوا إيه واكتشفوا إيه واكتشفوا إيه، فبجلنا العلماء لأنهم اكتشفوا. اكتشفوا إيه؟ الذي خلقه الله عز وجل. أفلا يوحدون الله سبحانه ويعبدونه، لا إله إلا هو سبحانه عما يقول الظالمون علوا كبيرا. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.